نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيه.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأنتم مدعونا للتواصل معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك نسعد بتلقي أسئلتكم عبر اليوتيوب. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. الأخ أبو عبد العزيز، تفضل.
هلا والله،
حياك الله ابو عبد العزيز.
عندي سؤال.
تفضل الله يحفظك.
سؤالي، عادي اخطب؟
تفضل يا ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز، طيب عندي متصل، مع متصل. طيب هنا معالي الشيخ مجموعة من المتصلين من الأسئلة التي وردت عبر تويتر، يقول السائل فيها كلها تتحدث عن أو جلها تتحدث عن صلاة الإنسان في بيته، هل يشرع له أن يحدد وقتا معينا بحيث يكون ما يجري في المسجد يجري في البيت مع أولاده، من حيث الالتزام بالوقت بوقت محدد، وكذلك وضع مكان يصلى فيها ومصلى يصلى فيه، واجتماع الأسرة على إمام واحد وفي صلاة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نسأل الله العلي القدير أن يرفع هذه الغمة وأن تعود الأمور إلى مجاريها. آمين. فتؤدى الصلاة في المساجد وتباشر الأعمال وما ذلك على الله بعزيز. فيما يتعلق بسؤال السائل، لا شك أن الأمور إذا نظمت فإن الأمر يكون واضحا لدى الجميع، وبإمكانهم يتواجدون في تلك اللحظة التي حددت. فجميل أن يعين صاحب البيت ساعة محددة من الوقت لتؤدى الصلاة فيها، حتى يتهيأ جميع أهل البيت فيصلون جماعة، لكن لا يلزم أن يكون على حسب التقدير الذي قدرته الجهات الرسمية فيما يتعلق بالصلاة، يعني بعد الأذان بعشرين دقيقة أو 25 دقيقة، لا يلزم هذا، إنما يحدد رب الأسرة وقتا يعلم الجميع بأن الصلاة ستقام فيه، وأن يحدد مكانا ليجتمعون ويصلون فيه، فذلك كله خير على خير، والنظام دائما رحمة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. نورة معي، تفضلي. تفضلي أختي نورة.
شيخ، أنا عندي سؤال، أنه أنا كان عندي، أنا زوجي بتزوج ثانية.
نعم.
أيوة، وكان عندي جارة وهيك كنا رويا يعني نروح عندها، عند الجارة ذي، وجتني مرة الجارة في بيتي قالت إنه ذي حرمت زوجك ما فيتني عين، عادي تجيبي لي منها حذاء دور ثنية الله يكرمك ومنشطة يعني. وبعدين أنا جبت لها يعني من أغراضها، الحرمة كانت مسافرة مو موجودة في بيتها، رحت لبيتها وأخذت الأغراض وأعطيت هي، وأنا نيتي كويسة. والحين وش علي يا شيخ؟ وبعدها بأيام جتها هي جارتي راحت سيرت على ذيك على حرمة زوجي.
نعم طيب.
أيوة بس
تسمع تسمع الإجابة. شكرا لك يا نورة. معي متصل؟ معي متصل؟ معنا هيثم تفضل. هيثم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
غيثام معك طال عمرك من الدمام.
غيثام تفضل.
الله يسلمك. سؤال للشيخ الله يحفظك، الوالدة عمرها الآن تقريبا 100 عام
متى ما شاء الله.
طبعا قبل 70 سنة حصل وفاة لطفل صغير، كان بحكم الحياة في الريف سابقا في القرى، تركته في 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 البيت في أعلى يسمى العلية، ونزلت عند الحلال تحت.
نعم.
رجعت لقيته أخته الكبيرة يمكن 5 سنوات رمته في مكان ضوء، في الرماد حق الضوء كان طافي.
نعم.
على إثرها توفى الولد، بعد فترة أصيب بمرض وتوفى الولد. السؤال هنا الوالدة تسأل هل الحاجة شيء في هذا؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله يا غيثان. شكرا جزيلا لك، ومتع الله والدتك بالصحة والعافية، رزقك برها. أبو سعود تفضل. أخي أبو سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو سعود.
الله يمسيكم بالخير.
أهلا وسهلا.
سلم على الشيخ عبد الله، أحبك
كل شيء. سلمك الله وحافظك.
الله يحفظك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة لصلاة الفجر يا شيخ، هل الآن خاصة الآن يعني الصلاة في البيوت تصلى بعد الأذان مباشرة ما في إشكال، أو لازم الواحد ينتبه يعني 20 دقيقة 25 دقيقة؟
طيب.
واضح السؤال يا شيخ.
واضح يا أخي الكريم. في سؤال آخر.
السؤال الثاني بس أسأل الشيخ، هل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل مثل هذا الوباء أو؟ وماذا كان حال الصحابة يعني
بهذه
الأحوال يعني؟
نعم. طيب شكرا جزيلا. يوسف تفضل. معنا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي يوسف.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله بيام. خير من فضل الله.
الله يعطيك العافية. عندي سؤالين.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الأول، اليوم أول ما أذن صلاة الجمعة صلينا على طول، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
هل صلاتهم صحيحة اللي يصلون كل واحد لحاله أم لا؟
طيب. شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت نورة تقول بأن زوجها معدد، وأتت إحدى جارات نورة وقالت بأن الزوجة الأخرى لزوجك قد أعطتني عينا كما تفضلت، وأرجو أن تحضري لي شيئا من أغراضها الشخصية، فإما منشفة الحمام أو تكرم بعض الأغراض. تقول أنا ذهبت لبيت زوجة زوجي وأحضرت هذه الأشياء وأعطيتها، وكان هدفي نبيلا وحسنا، علما أني دخلت هذا البيت وهي مسافرة هذه الجارة.
العين حق، ولا شك أن الإنسان يصاب بالعين من القريب ومن البعيد، وكون الإنسان يأخذ شيئا من أثر الرجل أو المرأة الذي يتهم بأنه قد أصاب غيره بالعين، هذا أمر ثابت ومجرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من عانى رجل من الصحابة وهو سهل ابن حنيف، أمر العائن، قال له عامر ابن ربيعة بأن يتوضأ له، وأخذ من وضوئه وصب على ذلك الرجل حتى أنه كأنه نشط من عقال. فلا شك أن أخذ شيء من أثر العائن هذا أمر ثابت في السنة ومجرب. والأخت اجتهدت ولعلها إن شاء الله أصابت، وكونها دخلت البيت ولا أحد فيه لا شك أن هذا ما ينبغي، إنما ما دام الأمر حصل ولم تترتب عليه مفاسد فيرجى إن شاء الله أنه لا مسؤولية لا عليها ولا على شخص آخر.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. غيثان يقول بأن والدته في بلغت 100 من عمرها، متى الله بالصحة والعافية، حصل أن أحد أطفالها قد حين ذهبت إلى العمل أو كما ذكر يقول نزلت تركته ونزلت إلى الحقل، رجعت وقد مات هذا الطفل بسبب أو مرض بسبب وضعه في الرماد، ماذا يلزمها؟
من المعلوم أن القتل الخطأ يوجب الدية والكفارة، والسؤال الآن عن الكفارة، هل عليها كفارة؟
نعم.
وهذا يرجع، هل تعتبر هذه المرأة قد فرطت؟ فإن كانت قد فرطت فنعم عليها كفارة القتل، أما إذا كانت لم تفرط فلا شيء عليها، فهي أعلم بحالها. وحينما يحصل لديها إشكال في هذا يحسن أن تكتب إلى دار الإفتاء إلى سماحة المفتي بوصف دقيق لما حصل، وتترك هاتفها، تسجل هاتفها في هذا الخطاب، واللجنة الدائمة عادة تقوم بدراسة مثل هذه القضايا، وإذا كان هناك ما يستوجب الاستفسار فإنهم يستفسرون منها حتى يكون الجواب مطابقا للواقع.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو سعود يسأل عن صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة.
الأصل أن الأذان على الوقت، والجهات الرسمية قد اعتمدت هذا الأمر، وكما هو معلوم فيما ما مضى حصل كلام أن الفجر متقدم أو تقدم كثير أو قليل، دقائق أو أكثر من دقائق، ولكن العبرة بما اعتمدته الجهات الرسمية، ومن تأخر على وجه الاحتياط 15 دقيقة أو 20 دقيقة بعد الأذان فذلك خير على خير، لأن الوقت وقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس.
الحمد لله بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يسأل أبو سعود عن هذا الوباء، وهل حصل شبيه له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أحد من الخلفاء؟
أول ما ذكر أنه حصل قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عرف بطاعون عمواس، هذه قرية من قرى الشام حصل فيها وباء مات فيه عدد من الصحابة كأبي عبيدة وبلال بن رباح وغيرهم، وكان عمر رضي الله عنه متوجها مع عدد كبير من المهاجرين والأنصار إلى الشام، ولما أوشك أن يصل إليه علم به وحصل تردد أيقدمون على دخول الشام مع وجود هذا الوباء أم يرجعون، واستشار عمر الصحابة الذين كانوا معه واختلفت آراءهم، ثم إن عمر رضي الله عنه عزم على الرجوع حتى أن أبا عبيدة قال له أتفر من قدر الله، فقال عمر لو أن غيرك يا أبا عبيدة قال ذلك أفر من قدر الله إلى قدر الله. وجاء عبد الرحمن بن عوف وقد كان ذهب إلى بعض حاجته فقال إن عندي في ذلك خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنكم قال إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلون فيها، وهذا يعني تطبيق لما يعرف اليوم بالحجر الصحي. فالطاعون كان معروف والأوبئة كانت معروفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه كما في حديث عبد الرحمن، وكان عليه الصلاة والسلام قد نهى في حالة وجود أمراض معدية سواء بالنسبة للبشر أو للحيوانات أن تتقى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، أي أن من لديه أنعام فيها مرض من الأمراض المعدية فإنه لا يأتي موارد الماء التي يأتي إليها من بهائمهم صحيحة.
نعم شكر الله لكم. معالي الشيخ استأذنكم معي محمد فضل.
أحسن الله إليكم. حكم صلاة الغائب للميت القريب المتوفى في مدينة بعيدة خاصة في ظل هذه الظروف وجزاكم الله خيرا.
نعم بارك الله فيك، شكرا محمد. ريم معي تفضلي. ديم تفضلي. تفضلي أختي ديم.
ألو
تفضلي يا ديم.
سمعت عندي سؤال.
تفضلي الله يحفظك.
هل يجوز لبس البنطالي للمرأة الغير البالغة؟
غير إيش؟
البالغة.
طيب في سؤال آخر يا ديم؟
لا
شكرا لك. يا عبد العزيز معي تفضل. تفضل اخي عبد العزيز.
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله عبد العزيز.
مساكم الله بالخير.
اهلا
وسهلا. لو تكرمت ثلاثه سريعه في الصلاه لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الاول الفرق بين الركن والواجب في الصلاه، وهل حكمهما سواء او يختلفون؟
طيب.
السؤال الثاني اذا واحد صلى واكتشف بعد انتهاء من الصلاه انه على غير طهاره ما الحكم في هذا؟
نعم.
والسؤال الثالث والأخير لو تكرمت، واحد إذا كان إذا صلى وبعد ما تم الصلاة اكتشف على ملابسه نجاسة ما الحكم في هذا؟
طيب شكرا.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك عبد العزيز. منورة معي. منورة معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي الكريمة.
أقول لك ما حكم الطرق بملعقة على الأكل على إناء فيه أكل؟ لأني سمعت إنه ما يجوز هالشغلة ذي. والسؤال الثاني ما حكم الأكل بأواني مطلية بالذهب وليست ذهب إنما مطلية؟
طيب.
وجزاكم الله كل خير.
شكرا يا منورة بارك الله فيك. أبو حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أنا سأل تفضل الله يحفظك.
أحمد شيخ أحمد عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل.
في حالة طرى على المأموم أثناء صلاته مع الإمام أمر طارئ واضطر لإنهائها قبل الإمام هل يعيد صلاته لاحقا؟
أتمها ولم يقطعها، أتمها منفردا.
أتمها ولكنه سلم قبل الإمام مثل خشى أن تفوت رحلة في المطار.
طيب.
أو كرمك الله يعني جبتته يعني.
طيب. واضح.
فأنا هاها قبل الإمام.
طيب.
الله يحفظك.
شكرا يا أبا حمد بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوة. تعود لكم معالي الشيخ. سؤال الأخ يوسف يسأل عن أداء صلاة الجمعة وهي ظهر يؤديها الإنسان ظهرا في مثل هذه الظروف في البيت بعد الأذان مباشرة.
هنا ينظر إلى هذا الأذان هل أذن على الوقت يعني على وقت الظهر أم أذن قبل ذلك. جرت العادة أن الأذان الأول في الجمعة يؤذن قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع، فإذا كان الأذان قبل دخول الوقت وأديت الصلاة بعد الأذان مباشرة فمعنى ذلك أنها أديت قبل وقتها. ومن المعلوم أن وقت الظهر لا يؤدى إلا بعد دخول الوقت. الجمعة لها وضع آخر لأن حصل خلاف بين العلماء بالنسبة للجمعة متى يبدأ وقتها، ومن ثم فمن أدى الجمعة قبل دخول وقت الظهر لا يعترض عليه لأن جمعا من العلماء يرون أن وقتها يكون بعد ارتفاع الشمس أو من طلوع الفجر إلى آخره، ففرق بين الجمعة والظهر. لكن بحكم أن الصلاة الآن صلاة الجمعة هي معلقة، فإذا كان السائل يسأل عن صلاة الظهر التي تؤدى باعتبار أن الجمعة ليست ممكنة. صلاة الظهر لا بد أن تكون بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الظهر، فإذا كان قد صلى قبل دخول وقت الظهر ولو كان ذلك بعد الأذان فعليه الإعادة.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال الأخ يوسف يسأل عن من يصلي وحده منفردا، هل تعتبر صلاته صحيحة؟
الصلاة صحيحة لأن الجماعة واجبة، لكنها ليست شرط على الصحيح من أقوال العلماء، وإن ذهب بعض على أن صلاة الجماعة شرط كما ذهب إليه شيخ الإسلام، لكن جماهير العلماء يرون أن الجماعة ليست شرط بدليل ما جاء في الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجمعة على فضل صلاة الإنسان وحده، حينما بين أنها أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب 27 درجة، وفي الحديث الآخر ب 25 جزءا، والمفاضلة لا تكون إلا بين شيئين صحيحين. فإذا الجماعة ليست شرط، لكن لا شك أنها واجبة وعلى الإنسان أن يحرص عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. هنا يقول سائل عبر اليوتيوب، يقول أشخاص يصلون في البيت جماعة ويصفون صفا، ويصف الرجال صفا واحدا بجوار الإمام والنساء من خلفهم لضيق المكان، هل عملهم هذا صحيح؟
ما دام أن المكان ضيق فليس في ذلك بأس.
شكر الله لكم. هنا يقول أنا أصلي في البيت وأجلس على كرسي وزوجتي تريد أن تأتم بي، فهل تصلي معي واقفة أو تجلس ورائي؟
ما دام أنه لن يصلي قائما وهو ليس بإمام راتب، لأن الإمام الراتب له حكم خاص فيما يتعلق بأن يصلي جالسا ويصلي المأمومون خلفه جلوسا، فمثل هذه الحالة إذا صلى وحده وصلت هي وحدها لعل ذلك أولى، يعني كونه سيصلي بها وهو جالس. الأصل إذا بدأ الصلاة وهو جالس أن تبدأ الصلاة هي أيضا جالسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. بعض الناس يشكل عليه الإمام الراتب وهو الإمام الرسمي، يعني المعين رسميا.
نعم، هو الإمام الرسمي.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هل يختلف ذلك عمن اتفق مثلا جماعة بلد أو قرية وكذا على تنصيب واحد منهم ولا يتقاضى وليس يعني وليست وظيفة رسمية، هل يعتبر إماما راتبا؟
هو يعتبر إمام راتب.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا محمد يسأل عن إقامة صلاة الغائب على الميت في مثل هذه الظروف، كأن يتوفى قريب لشخص ولا يستطيع الوصول إليه والصلاة عليه في المقبرة.
صلاة الغائب هي محل اجتهاد بين العلماء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعير النجاشي وهو ملك الحبشة وقد كان أسلم، خرج بالصحابة رضي الله عنهم فصلى بهم، وهذه صلاة غائب لأن المسافة شاسعة ما بين المدينة وبين الحبشة. لكن هل يصلى على كل ميت أم أنه يصلى على الميت الذي لم يصلى عليه، وهل هناك وقت محدد لصلاة الغائب؟ بعض العلماء يقول إذا تجاوز شهرا فإنه لا يصلى عليه، وبعضهم يرى أنه إذا لم يصلى عليه أصلا فإنها صلاة الغائب. وفي مثل هذه الظروف وإذا كان الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى قريب أو صديق ورغب أن يصلي عليه صلاة الغائب، أرجو أن يقع ذلك موقعه.
الحمد لله، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هنا سؤال من عبد العزيز يسأل عن الفرق بين الركن والواجب في الصلاة.
الركن لا تصح الصلاة بدونه، سواء ترك سهوا أو عمدا. إذا ترك عمدا فالأمر ظاهر، لكن قد يشكل إذا ترك سهوا، فالركن لا بد أن يؤتى به. لو أن إنسانا ترك ركنا من ركعة من ركعات الصلاة وتركه نسيانا ولم يتذكر إلا وهو في الركعة الثانية والثالثة، فإن الركعة الأولى تلغو وعليه أن يأتي بركعة بدلها. أما الواجب فإنه يسقط مع السهو، والأركان منها قراءة الفاتحة للمنفرد وللإمام، ومنها الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير. هذه كلها أركان لا بد أن يؤتى بها، ومن ثم لا تسقط بالنسيان. وأما الواجبات مثل التشهد الأول وتكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده وقول رب اغفر لي وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، هذه إذا تركها الإنسان عمدا فإن صلاته لا تصح. وأما إذا تركها سهوا فإنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. على الشيخ، استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ. هنا سائل يسأل يقول في سؤاله إذا صلى الإنسان واكتشف أنه على غير طهارة هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟
إذا صلى الإنسان وهو على غير طهارة فيتعين عليه الإعادة. هو نعم لا يأثم لأنه صلى وكان يظن أنه طاهر، لكن عليه أن يعيد. وهذا فرق بينه وبين ما إذا رأى نجاسة على بدنه أو ثوبه ثم نسيها وصلى، فإن الصلاة في هذه الحالة صحيحة. فالطهارة لا بد من وجودها فيما يتعلق بالحدث، وأما طهارة الثوب أو البقعة أو البدن فإن هذه إذا أدى الإنسان الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة، لكن لو تذكر وهو في أثناء صلاته فإنه يتخلص من ذلك اللباس الذي عليه وفيه نجاسة إن أمكنه التخلص منه. ومعلوم قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في الصلاة وخلع الناس نعالهم، فلما سألهم عن سبب خلعهم لنعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل آنفا أن فيهما قذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلعهما واستمر في صلاته.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. أم نورة تسأل عن حكم الطرق بالملعقة أو بالشوكة مثلا على إناء فيه طعام، وهل ورد النهي عن ذلك؟
حكم إيش؟
الطرق على بالملعقة على الإناء.
ما أعرف شيئا في هذا ولا أظنه.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل عن حكم الأكل بالأواني المطلية بالذهب.
ينبغي على الإنسان أن يمتنع عن مثل هذه الأمور. أما ما هو من ذهب أو فضة فمن المعلوم أن النهي صريح، كأنما يجرجر في بطنه نارا. وأما المطلي أو المموه فالبعد عنه هو الأحوط.
نعم، بارك الله فيكم. خالد المطلق يقول في سؤاله عبر تويتر: فضيلة الشيخ، معالي الشيخ، هل يستحب الإكثار من دعاء الكرب في هذه الأزمنة، وهل هناك أدعية يعني يشرع الدعاء بها في مثل هذه الظروف؟
الدعاء له أثر كبير في إزالة المصائب أو التخفيف منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، والله عز وجل أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا شك أن الإكثار من الدعاء والإلحاح مطلوب في جميع الأوقات وتحت جميع الظروف، لكنه يتأكد في مثل هذه الظروف، فيدعو الإنسان لأهله ولنفسه ولبلده وللمسلمين عامة، بل وللعالم كله، لأن هذا الوباء أصاب العالم كله. فالدعاء متأكد سواء دعا الإنسان وهو في صلاة أو دعا وهو خارج الصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن لكم. يسأل كذلك عن، يقول: نحن نصلي في بيوتنا الآن والوقت مع الإنسان يعني أو التحكم في الوقت بيده، فهل يشرع أن نؤخر صلاة الظهر إلى قبيل أذان العصر ثم نصلي ونصلي بعدها العصر، وكذلك الصلاة في المغرب وقربها من العشاء؟
الأصل أن تؤدى الصلاة في أول وقت، هذا هو الأفضل باستثناء العشاء. لكن لو حصل مثل ما ذكر السائل وصليت الصلاة في آخر وقتها بالنسبة للأولى وفي أول وقت الثانية كما بين العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا لا بأس به، وهو ما يسميه بعض العلماء بالجمع الصوري، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام في أول الوقت وفي آخره الصلوات الخمس، وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين، فللإنسان أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وآخره، إلا أن المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها أولى.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ. يسأل الأخ الكريم أبو محمد عن اضطرار المأموم لمفارقة الإمام وانفصاله عنه وإتمام الصلاة لوحده.
إذا اضطر إلى ذلك فلا شيء فيه، ومعلوم قصة الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ، فشرع معاذ رضي الله عنه شرع في سورة طويلة، فقام هذا الرجل بالانفراد وأكمل صلاته، ونقل له أن معاذ قال عنه كلاما، قال نافق أو شيئا من هذا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لامة، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. فإذا دعت حاجة إلى أن ينفصل أحد المأمومين لسبب معين فله ذلك ولا إثم عليه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أسماء من الأردن، تفضلي.
الشيخ أحمد،
حياك الله يا أختي الكريمة، تفضل.
حياك الشيخ عبد الله،
حياك الله وبارك.
حياك الله يا سيدك. الشيخ بدي أسألك، بقولوا الشيخ صلاة الإشراق هي مو نفس صلاة الضحى، ما بعرف هذا صح ولا لا، ويا شيخ بدنا رقمك نتواصل معك.
بإمكانك يا أختي أسماء دخل على النت يعني، ورقم الشيخ متاح يعني، كتبتي رقم الشيخ يعني يظهر لك، ويستقبل الشيخ اتصالات على هذا الرقم. شكرا لك يا أختي. أبو عبد الله معي، تفضل. أبو عبد الله، يا أبا عبد الله تفضل. أبو عبد الله معنا؟ طيب، هنا فضيلة الشيخ أسمى تسأل عن صلاة الإشراق، هل هي صلاة الضحى وما الفرق بينهما؟
صلاة الإشراق هي التي تكون بعد ارتفاع الشمس، كما يعبر عنها الفقهاء قيد رمح، بمعنى بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة، فسميت بصلاة الإشراق لأنها يبادر إليها بعد شروق الشمس، وهي صورة من صور صلاة الضحى. صلاة الضحى أشمل، لأنها تشمل ما يؤدى في وسط الضحى وما يؤدى قريبا من وقت الزوال، يعني قبل وقت الزوال، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين، لما قال حين ترمض الفصال، قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي أيضا صورة من صور صلاة الضحى.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا فاطمة القحطاني تسأل تقول: فضيلة الشيخ، يوجد في المنزل مصاحف، لكن لوجود الأجهزة صرنا نستعيض بذلك عن القراءة فيها ونقرأ في الأجهزة، هل هذا من هجران القرآن؟
ينبغي أن يجمع بين الأمرين، يقرأ في الجهاز لأنه مع الإنسان دائما في سفره وذهابه، وأيضا يقرأ في المصحف فلا يهجر المصحف.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عمار معي، تفضل.
ألو،
تفضل يا أبو عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا كرمت الشيخ عندي سؤال.
تفضل السؤال.
أنا مؤذن مسجد، وأذن في المسجد وأصلي الفروض الخمسة كلها في المسجد، لأني أنا أتأخر في الخروج من المسجد، يعني أجلس نص ساعة أحيانا ساعة بعد الأذان، وسمعت ان الصلاه في البيت مع الاولاد والاهل هي الافضل. انا هل يحق لي يعني ان اصلي بالنسبه ان اتاخر في المسجد، ان اطول في جلوس المسجد، ان اصلي لوحدي في المسجد، ولا طيب اخذ الراي الثاني؟
طيب، تسمع اجابه ان شاء الله. شكرا ابو عمار. ابو محمد تفضل. تفضل يا ابا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام. تفضل بارك الله فيك.
حياك الله اخ احمد.
اهلا وسهلا بك.
حيا الشيخ عبد الله الله يسعدك.
حياك الله وبياك.
اقول ذكرت حضرك الله شيخ عبد الله من حتى وقت المغرب يعني لو اخرها الى قبيل العشاء يعني يكون يدرك الوقت، لكن انا سمعنا ما ادري هو صحيح ولا لا ان الان مؤخرينها حاطين ساعه ونص، لكن الصحيح ينتهي قبل هذا الوقت، وبالتالي قد ياخرها ويخرج وقتها.
صحيح.
يعني يقول ساعه وثلث الحد الاقصى، لكن صحيح. هذه احتياط فقط او توسيع على الناس.
ما ادري
هذا صحيح ولا لا.
طيب
مفهوم يا اخ احمد.
شكرا للتنبيه بارك الله فيك.
أي.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ابو حمد تفضل. ابو حمد معنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو حمد.
حياكم الله. عندي سؤال للشيخ.
تفضل الله يحفظك.
شيخ انا اعاني من الم في الركبه الشديد، اصلي الصلاه باركانها ما عدا الجلوس للتشهد الاول والتشهد الثاني، اجلس على كرسي. لو صليت اماما لابنائي مثلا في البيت،
نعم،
هل تصح الصلاة؟
طيب
الله يجزاك.
شكرا لك بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال أبو عمار يقول أنا مؤذن مسجد، هل أبقى في المسجد أم أذهب وأصلي مع أهلي أفضل جماعة؟
من المعلوم أن الأذان مأمور به، والجهات الرسمية لما أمرت بإغلاق المساجد أذنت للمؤذنين، بل أمرتهم ليؤذنوا في وقت الأذان، فعليه إذا أذن أن يقفل المسجد ويذهب إلى البيت ويصلي فيه، لأنه صدر الأمر بإقفال المساجد، فكأنه إذا بقي في المسجد ولم يقفله كأنه لم ينفذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو محمد يقول إن صلاة المغرب قد تكون أو صلاة العشاء قد أخرت ساعة عن وقتها، وبالتالي قد يخرج وقت صلاة المغرب قبل أذان العشاء، ويرجو التنبيه على ذلك لمن يريد أن يجمع الجمع الصوري.
وهذا كلام صحيح. من المعلوم أن العادة جرت أن يكون أذان العشاء بعد ساعة ونصف من غروب الشمس، وصلاة المغرب تؤدى قبل غروب الشفق، الشفق الأحمر، والشفق يغيب قبل مضي ساعة ونصف، تقريبا المدة في حدود ساعة و12 دقيقة، وقد تزيد وقد تنقص على حسب اختلاف البلاد وعلى حسب اختلاف الأوقات. ومن ثم لا يؤخر الإنسان صلاة المغرب إلى ما هو قريب من ساعة ونصف، لا، لأنه يكون قد دخل وقت صلاة العشاء، فالأمر مربوط بغروب الشفق، لا، على الإنسان أن يصلي قبل غروبه، ومن ثم فيحتاط ويصلي الصلاة في أول وقتها.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبر تويتر تقول أو عبر اليوتيوب تقول السائلة بأني أقرأ سورة الكهف في الجمعة عن زوجي المتوفى وأقرأها عن نفسي، فهل عملي هذا مشروع؟
أما قراءتها عن نفسها فهذا لا إشكال فيه، وجاء الأمر بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. وأما أن تقرأ عن زوجها فلا أعلم لذلك أصل، لكن لو أنها قرأت القرآن كله أو جزءا منه وجعلت ثوابه لزوجها فالأظهر أن ذلك يصل إليه، وإن كانت هذه المسألة وقع فيها خلاف بين بعض طلبة العلم ولا سيما في هذا العصر، لكن الأظهر والله أعلم أن الإنسان إذا قرأ شيئا من القرآن وجعل ثوابه لشخص ميت أو حي أن ذلك يصل إليه.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الله معي تفضل. أبو عبد الله معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله خير يا أحمد، شلونك؟
أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
مساك الله خير يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
تفضل بالسؤال.
الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله. احنا في ظرف الدولة ما قصرت في الاحترازات والأمور اللي تنصح بها المواطنين.
نعم.
لكن العلماء أيضا عليهم مسؤولية بتوجيه وترشيد الناس بالدعاء. الدعاء من الأسباب الهامة اللي يجب أن الإنسان يتكاتفون فيها، إن الله يرفع عنا هذه الغمة.
صحيح.
ليتي لا يبدأ الأمر تعالى بتوجيه بهذا الخصوص. وجزاك الله خير.
شكرا بارك الله فيك. ومعالي الشيخ تحدث قبل قليل في إجابة لأحد الإخوة عن هذا الأمر وحث عليه وأرشد إليه. أشكر إضافتك أخي الكريم أبو عبد الله. محمد معي تفضل. محمد معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
تفضل الله يحفظك.
شيخ عبد الله، الحلف اليمين اللي يصدر من الشخص المريض النفسي، هل عليه كفارة أم يعذر؟ يعني شخص مصاب باكتئاب شديد،
نعم،
وعنده حلف يمين، يعني فهل يكفر عن يمينه أم يعذر لمرضه؟
طيب، شكرا جزيلا بارك الله فيك محمد. أعود لكم معالي الشيخ. وأبو حمد يقول بأن معه أو يعاني من ألم شديد في ركبتيه، ويصلي الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها، لكنه لا يستطيع الجلوس بين السجدتين ولا التشهد الأخير، فيجلس على كرسي، هل يصلي أو يؤم أولاده؟
نسأل الله الشفاء للسائل ولجميع مرضى المسلمين.
آمين.
وجزاه الله خيرا في حرصه على صلاة الجماعة مع أولاده، لكن ينبغي أن يتولى الإمامة من صلاته أكمل، فيتولاها أحد أولاده أولى من أن يقوم هو بإمامتهم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يسأل عن حلف اليمين لمن يعاني من اكتئاب شديد ويدفعه ذلك إلى كثرة الحلف، مثلا هل يلزمه أو تلزمه الكفارة؟
ورد في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وجاء في حديث آخر ليس على المكره يمين، حديث واثلة بن الأسقع. في هذه الحالة ننظر إلى حال هذا الشخص، إن كان يعتبر بمثابة المكره، حيث أن من يعاني من الاكتئاب في الغالب يحس بضغط شديد من داخل نفسه حتى يتكلم بما لا يريد الكلام به، سواء كان ذلك بالحلف أو بغيره. فإذا كان بمثابة المكره فليس عليه كفارة.
الحمد لله. بارك الله فيك.
لكن يحس أنه لن يستطيع أن يتخلص من ذلك الضغط النفسي إلا إذا حلف، فأرجو ألا يكون عليه شيء، لأن من الشروط التي نص عليها العلماء أن يكون الحالف مختارا.
نعم بارك
وكما
الله.
وكما ذكرنا في حديث واسرة في بعض رواياته ليس على مقهور يمين.
نعم بارك الله فيكم أحسن. ديم تسأل عن لبس البنطال للمرأة مع الشيخ الغير بالغة كما ذكر.
المرأة عليها أن تحرص كل الحرص على لباس الحشمة، وأن تظهر أمام النساء وأمام محارمها بالمظهر اللائق، وخاصة أمام بناتها الصغار لأنهن يقتدين بها.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. تقول أو تقول السائلة، والدتي في العدة وهي مريضة في العناية المركزة شفاها الله، ويشرف على علاجها طاقم رجالي، هل يلزمها شيء؟
لا يلزمها شيء، لأنها يبدو في عدة وفاة.
نعم.
وهل إذا دعت حاجة إلى أن تكون المرأة المحدة في المستشفى كما في شأن هذه المسؤول عنها، جعلها الله ذلك تكفيرا لخطاياها.
آمين.
وعجل لها بالشفاء.
آمين.
فليس عليها شيء. ومثل ذلك لو احتاجت المحدة أن تراجع المستشفى بسبب مواعيد معينة، أو أن تراجع إدارة حكومية أو ما أشبه ذلك، كل ذلك أمر سائغ.
شكر الله لكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء ويبارك فيكم.
شكر الله لك، وشكر للمشاهدين والمشاهدات وللذين يشاركون في تقديم هذا البرنامج، ونسأل الله للجميع القبول، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا الكرب عن الناس جميعا في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد، وكما ذكر السائل قبل قليل في أهمية الدعاء والتركيز عليه، فنحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى الدعاء مع أننا في حاجة إليه في جميع الأوقات.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ وأحسن إليكم، شكرا لكم متابعي هذا اللقاء وهذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للفؤاد السائلين بجواب صدق في بيان كاملين.